రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشره اخبار الظهيره ليوم الجمعه الموافق 10 يناير 2025 وابداها بالعناوين. هجوم بالمسيرات على عطبره والجيش يواصل التقدم نحو المدني ويستعيد السيطره على ام القرى والطيران يواصل غاراته على عدد من مناطق ولايه الجزيره. الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان تدشن عمل السجل المدني بمدينة الفولة واستئناف استخراج شهادات الميلاد والوفاة كمرحلة أولى. منظمة أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في مستشفى بشاير في جنوب الخرطوم بسبب الهجمات المستمرة على المرضى والموظفين. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تعرضت مدينة عطبرة لهجوم جديد بالمسيرات في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأفاد شهود عيان أن الهجوم استهدف مطار عطبرة وسمعت أصوات المضادات الجوية للجيش وهي تتصدى للهجوم، ولم يصدر بيان رسمي من القوات المسلحة بشأن الهجوم حتى ساعة إعداد هذه النشرة، ولكن شهود عيان أكدوا سقوط مسير على أحد المنازل مما أدى لتدميره جزئيا دون وقوع خسائر في الأرواح. وفي موازاة ذلك يواصل الجيش السوداني عملياته التي تستهدف استعادة السيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وشهدت محاور المناقل وسينار هدوءا نسبيا في الساعات الماضية بينما كثفت القوات المسلحة عمليات على محور الخياري. وأعلن الجيش أنه استطاع السيطرة على منطقة الشبارقة التي تبعد 39 كيلومترا في الاتجاه الجنوبي الشرقي من مدينة ود مدني، وذلك بعد أن تمكنت قواته من السيطرة على قرى الشريف يعقوب والتنوبة. وكشفت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة وقوات درع السودان نجحا في استعادة السيطرة على منطقة أم القرى الشرقي ود مدني صباح الجمعة 10 يناير 2025، بعد أن كانت قد توغلت يوم أمس الخميس في أحياء شرق المدينة وبدعم كبير من الطيران القتالي للقوات المسلحة. على ذات الصعيد قصف الطيران الحربي سوق منطقة كاب الجداد شمال غرب الكاملين بولاية الجزيرة. وفي الخرطوم البحري تراجعت حدة المعارك في منطقة شنبات الأراضي، فيما تعرضت المناطق المحيطة بأبراج ضباط الشرطة لقصف مدفعي عنيف. وفي الفاشر واصلت قوات الدعم السريع القصف المدفعي على وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. دشن رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان عمل إدارة السجل المدني بمدينة الفولة، داعيا المواطنين إلى مراجعة السجل المدني لاستخراج شهادتي الميلاد والوفاة كمرحلة أولى. وشدد يوسف عوض الله عليان على أهمية خدمات السجل المدني، مشيرا إلى حرمان الولاية من هذه الخدمات طوال فترة الحرب، وأضاف قائلا:
رئاسة الشرطة الفدرالية في ولاية حرب كردفان نفتتح مكتب السجل المدني في ولاية حرب كردفان. ناشد المواطن من يوم بكرة أي زول عنده مولود جديد يشيف لنا الرقم الوطني والقسيمة بتاعت الزواج طوالي يجي يكمل إجراءات السجل المدني في ولاية حرب كردفان، ودي المستندات موجودة وكل التفاضل والأحوال.
على صعيد آخر، هدد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان باستخدام المدفعية الثقيلة لاستهداف حقل هجليج للبترول في حال قصف الطيران أي منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وأكد دعم الإدارة المدنية والأهلية لقوات الدعم السريع من أجل استرداد الديمقراطية وفق تعبيره. وقال يوسف عوض الله عليا:
أي طيران ضرب بمدن دي سواء كان قبيش أو أبو زبد أو الدبب أو المجلد أو الفولة، أولي من هنا يا جماعة بالهاون نضرب البترول بتاع هيليج ده، المواطن حقنا هنا يموت والبيوت تتهدم فوقه والأحوال حقه الشخصية كلها تنتهي، والناس دي المستمتعين لهم ببترول الآن والمهندسين قاعدين فوقه ومرتاحين وقاعدين في بلدنا دي. دي الحاجة اللي دار أقولها لهم من هنا لقدام، دي توجيهات واضحة، أي طيارة ضربت هنا ده طوال البترول تنضرب.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها اتخذت القرار الصعب بتعليق جميع الأنشطة الطبية في مستشفى بشاير التعليمي في جنوب الخرطوم، والذي يعتبر آخر مستشفى يقدم الخدمات الطبية المجانية في هذه المنطقة من ولاية الخرطوم. وأدانت المنظمة بشدة في بيان لها بتاريخ 10 يناير 2025 الهجمات العنيفة المستمرة على المرضى والموظفين في مستشفى بشاير التعليمي الواقع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم. ونوهت أطباء بلا حدود إلى أنه بالرغم من المشاورات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية استمرت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة. وأوضح البيان أنه على مدار 20 شهرا من عمل فرق أطباء بلا حدود إلى جانب طاقم المستشفى والمتطوعين شهد مستشفى بشاير حوادث متكررة لمقاتلين مسلحين يدخلون المستشفى بالأسلحة ويهددون الطاقم الطبي، وغالبا ما يطالب المقاتلون بعلاجهم قبل المرضى الآخرين. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها تواصل العمل في 11 ولاية في السودان بما في ذلك مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، وعبرت عن أملها في أن تسمح الظروف بالعودة إلى مستشفى بشائر في المستقبل واستئناف الأنشطة الطبية. شنت السلطات الليبية حملات توقيف ومداهمة تستهدف الأسر السودانية بمنطقة السراج في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في إطار حملة تنفذها السلطات لضبط الوجود الأجنبي. ويواجه اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى ليبيا هربا من الحرب أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة تزايد أعدادهم في الأشهر الأخيرة، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات في البلد المضيف. كما يعاني الكثير منهم من عدم توفر مستندات رسمية مما يجعلهم عرضة للتوقيف المتكرر، وتشكل العديد من الأسر من عدم القدرة على استخراج جوازات سفر بسبب ارتفاع تكلفات التي تبلغ 1230 دينار ليبي، بالإضافة إلى عدم حصولهم على إجراءات دخول رسمية إلى ليبيا، وهو ما يعقد أوضاعهم القانونية. أكتفي بهذا القدر وأحاول الميكروفون لزميلي محمد سليمان ليواصل معكم تقديم بقية النشرة.
تمكنت القوات المسلحة صباح الخميس من السيطرة على منطقة الشبارقة التي تبعد 39 كيلومتراً في الجنوب الشرقي من واد مدني، وذلك بعد أن سيطرت على الشريف عقوب والتبونة. وواصل الطيران الحربي صباح اليوم قصفه لمدينة أم القرى شرق واد مدني مع استمرار محاولات الجيش وقوات درع السودان من الدخول إلى المدينة. وكانت القوات المسلحة سيطرت يوم الأربعاء على الحاج عبدالله، كما سيطرت على قرى محلة وطلحة والكمر الجعليين والوراك التي تبعد 20 كيلومترا شرقي واد مدني. وقالت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تحاصر مدينة واد مدني من ثلاثة اتجاهات، وأضاف أحد جنود الجيش في هذا الخصوص:
التاريخ 9 يناير 2025 مدينة الشبارقة حرة، إحنا ضمن الشعب السوداني أمن من الخياري للشبارقة كاك يقدر وسألتنا ناس الجزيرة الناس المهاجرين شرط فاتوا الرجال خلاص في مدارس
ومخيمات. من جانبها اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي قوات درع السودان بقيادة كيكل باعتقال 9 مواطنين من الكنابي في مشروع المهدي منطقة دار السلام الحديبة بالجزيرة وإساءة معاملتهم. وطلب جعفر محمدين الأمين العام للمركزية في حديث لراديو دبنجا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المواطنين المعتقلين والمحاسبة الفورية للمتورطين في الاعتداء على كبار السن. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني اعتقلت رجال كانوا بيعملوا يعني في المشاريع الزراعية بالذات في مشروع المهدي باعتبار أنهم هم دعموا، وللأسف الشديد الفيديو المرفق كل الشعب السوداني شاهدوا، وهؤلاء هم رجال كبار في السن وما عندهم أي علاقة بالدعم السريع ولا حتى قوات نظامية، يعني تم ضربهم وتنكيلهم بنبرات عنصرية وصارخة جدا.
أدانت قطاعات واسعة مقطع فيديو متداول لتصفية شاب يرتدي ملابس مدنية بإطلاق نار مباشر من شخص يرتدي زيا مدنيا وآخر يرتدي زيا عسكريا بتهمة الانتماء للدعم السريع، وذلك بعد تعرضه للضرب بواسطة عدد من الجنود. وبحسب المعلومات فإن المقطع جرى تصويره في أحد أحياء أم درمان التي سيطر عليها الجيش مؤخرا. وأدانت قوات الدعم السريع قتل الشاب واعتبرته تصفية انتقائية على أساس جهوي وإثني، وطلبت الجهات الحقوقية للمنظمات الإنسانية بالإدانة الفورية. من جانبه قال الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله إن ما جرى يعتبر سلوكا فرديا، مشيرا إلى القبض على من ارتكبوا هذه الجريمة لمحاكمتهم طبقا لقانون القوات المسلحة. في المقابل أدانت المحامية رحاب المبارك في حديث لراديو دبنجا الجريمة التي وصفتها بالبشعة، وقالت إن القرض من بيان الجيش هو حفظ ما الوجه، مبينة أن المسؤولية تقع على القيادات. وأضافت في هذا الخصوص:
القوتين الاثنين أو طرفين الحرب فقدوا السيطرة على قواتهم الموجودة على الأرض، وأصبحت التفلتات من الجانبين رهينة بشكل الشخص حامل السلاح إذا كان مجنون أو إذا كان متهور أو إذا كان مخمور يتصرف بمزاجه زي ما حصل قبل كده دي في الفاو.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن مقتل 4 أشخاص من بينهم طفلتين على الأقل وإصابة 6 آخرين من بينهم أطفال في قصف جوي استهدف منطقة جبرة بجوار مسجد بلال أمس الأربعاء. وأشارت الغرفة إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين من بينهم أطفال في قصف جوي شنه الطيران الحربي على منطقة زرايب الشاحنات في جنوب الحزام صباح الأربعاء. وكان المستشفى استقبل يوم الثلاثاء 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى مدنيين يقطنون جنوب الحزام إثر تعرضهم لقصف جوي في السجانة. وأضاف المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام في هذا الخصوص:
الناس دي قاعدين امس في جبره جنب جامع بلال، طلبت مسيره جاب لنا طفلين معهم حبوبتهم وامه منهاره تماما. الطفلين ديل واحد عمره 7 تقريبا والثاني 10، ديل ماتوا وقتيا. بعد ذاك 6 ولا 7 اطفال والله العظيم ما قدرت تعيل لهم مرتين. اصابات بليغه، غير ديل ام وبتها قاعدين برا بيبيعوا في شاي، ماتوا وقتيا في محل.
وفي ذات السياق استقبل مستشفى بشائر بجنوب الخرطوم يوم الخميس حاله اصابه حرجه قادمه من ولايه الجزيره إثر قصف جوي استهدف منطقة كاب الجداد. وأشارت غرفة طوارئ جنوب الحزام إلى وفاة الحالة قبل إسعافها من قبل الطاقم الطبي، وأكد أن هنالك حالات أخرى في طريقها إلى المستشفى. تسبب سقوط مسيرة في المحطة التحويلية للكهرباء في مروي في انقطاع تيار كهربائي من مروي إلى الدبة فجر الخميس، وأصهر مقطع فيديو متداول ارتفاع ألسنة اللحب من محطة الكهرباء. من جانبها قالت الفرقة 19 مشاه مروي أن قوات الدعم السري استهدفت قيادة الفرقة بعدد من المسيرات الانتحارية. وأكدت استمرار الهجوم من الساعة 12:30 من صباح الخميس وحتى 4 صباحا. وقالت أن المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وجرى إسقاطها دون خسائر في الأرواح والمعدات. وأضاف مواطن من مروي في هذا الخصوص:
الله يحريك عجيب، محطة مرة التحويلية جنوب الفرقة تحترق، اللهم لطفك يا رب.
قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر أن أحد المواطنين قتل وأصيب 8 آخرين جراء القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على شمال جنوب وقرب المدينة يوم الأربعاء. وأوضحت أن الطيران الحربي نفذ يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 3 غارات جوية في المحورين الجنوبي والشمالي بالمدينة. وقالت إنها عطلت محاولة لتسلل القناصين إلى بنايات في جنوب المدينة. تقدم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالشكر على الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الدعم السريع. ويعتبر في تغريدة على منصة إكس العقوبات مناصرة للضعفاء والمظلومين. وفي ذات السياق رحب الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بالعقوبات الأمريكية على الدعم السريع. وبالمقابل قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية أن العقوبات الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع تقوض آفاق السلام في السودان. من جهته أعربت الحركة الشعبية الشمال الجبهة الثورية أن ترحيبها بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح. وقالت في بيان: لو جاء هذا القرار في الوقت المناسب لحافظنا على أرواح الكثير من المدنيين. من جانبه قال الخبير القانوني معيز حضرة في حديث لراديو دبنجا من أهمية العقوبات الأمريكية على حمايتي، وقال إن حظر الحسابات المصرفية أو منع التعشيرات قضايا شكلية لن تؤدي إلى انخفاض درجة الانتحاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
تاريخيا مثل هذه العقوبات لا قيمة لها ولن تؤثر، وكما تعلم منذ النظام السابق وعدد من أفراد هناك عدد من العقوبات كانت أو ضربها الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المتحدة ضد عدد من قيادة النظام السابق، لكن لا قيمة لها من حيث الواقع. يعني
حطم مواطنون قاضبون زجاج بنك الخرطوم فرع القاش بولاية كسل احتجاجا على إبلاغهم بنفاذ النقود قبل تمكنهم من صرف المبالغ المطلوبة. وقال حمرور حسين لراديو دبنجا إن البنوك تشهد احتجاجات مستمرة وغضب جراء عدم توفر السيولة. وأضاف في هذا الخصوص:
للأسف جديد جدا يعني بتحصل احتكاكات بعض المرات بين البعض بين المواطنين وناس يعني مواطنين واقفين في الصفوف يعني بعد الوفاة بتأثر يعني تخلي يكون في انفلات في سلوك بيتم احتكاكات بيتم في بعض البنوك. بحصل يعني غضب شعبي بيحصل من خلال المعاملات وتعطيل ضمان المصادرة حقوقهم.
وشكى المواطن حمرور حسين لراديو دبنجا من أزمة سيولة حادة في المدينة، مشيرا إلى انخفاض سقف السحب اليوم أحيانا إلى 50 جنيها، ونبه إلى الركود ما أدم توفر السيولة النقدية. وقال إن التجار يسلمون مبالغ نقدية للمواطنين مقابل التحويل بتطبيق بنكك بنسبة تصل إلى 20%. وأشار إلى ارتفاع لتر الزيت من 48 جنيه إلى 68 بسبب ارتفاع الدولار الجمركي. وأضاف حمرور حسين من كسلة في هذا الخصوص:
لا زال تؤثر تأثير مباشر في الحركة التجارية، يعني الأسعار يعني ممكن في ركود كان حصل في كسلة، بالإضافة للركود ظهرت اليومين دي ظاهرة يعني بتاع ارتفاع الأسعار كرتونة الليتر بتاع الزيت كان ب 48 ب 49 الآن ب 67 68.
سمحت غرفة العمليات المتابعة لاستبدال العملة لفروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم باستلام الإيداعات النقدية من فئتي 1500 جنيه القديمة وصرفها لمن يرغب من الجمهور ابتداء من 12 يناير الجاري. وطلبت الغرفة من البنوك توريد الفائض لديها من العملة النقدية إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت بولاية الخرطوم والسحب من حساباتها التجارية لتغذية خزنتها حسب الحاجة. وطلب المنشور المصارف بزيادة نوافذ تقديم الخدمة للسحب والإيداع وفتح الحسابات للحد الأقصى الممكن مع توفير عدد كافي من ماكينات عدوى فرز النقود وكشف التزييف، كما حظر المنشور المصارف من نقل العملة النقدية عبر الولايات. قال المتطوع عبد الله إسحاق إن 22 من التكايا في الجزيرة أبا الجديدة محددة بالتوقف في أي لحظة بسبب نفاد المواد. وأوضح لراديو دبنجا إن التكايا تقدم الطعام لأكثر من 10,000 نازح من الجزيرة أبا للأسبوع الرابع بعد نزوحهم بسبب فيضان النيل الأبيض. وقال النازحين يعيشون أوضاع مأساوية بسبب عدم توفر الإيواء والدواء والمراحيض مع استمرار الإصابة بوباء الكوليرا. ووجه نداء لجميع المنظمات لتقديم العون العاجل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن ندق ناقوس الخطر بأن تكايانا ستتوقف في أي لحظة اليوم أو الغد، لأن الدعم الذي وصلنا قد نفد ونحن ظللنا نناشد وظللنا نبعث الرسائل. لا مأوى، لا خيام، لا صرف صحي، لا تنظيم لمعسكر، لا دواء.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن توقف 161 مطبخا من أصل 219 مطبخا بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم. وقالت في تقرير إن عدد الأسر المستفيدة بلغت 12,544 أسرة، ما يعادل أكثر من 63,000 شخص، بينما بلغت الأسرة المحرومة أكثر من 35,000 أسرة، ما يعادل نحو 113,000 شخص. قتل الشيخ آدم حامد يبلغ من العمر 65 عاما في شنقل طوباي بولاية شمال دارفور أثناء عودته من الزراعة يوم الأربعاء. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن الشيخ آدم اعترض على بعض الرعاة المسلحين أثناء اعتدائهم بالضرب على أحد المواطنين وأشار إلى إطلاقهم النار عليه ومصرعه في الحال. وأضاف في هذا الخصوص:
تم قتل الشيخ آدم عمر حامد في شنقل طوباي في المزرعة، طبعا هو من إحدى السكان شنقل طوباي، بعد ما كان في الزرع جاي في الفيلا ولقى إنه الرعاة يتدوى على واحد من الشباب تير وقال لهم الشباب ده عمل شنو طوالي قام ضربه هو الرعاة في جمالهم أبقى نفر يعني هو مات في الحال. دي كل جرائم موثقة وبيرتكبوها نهارا نهارا.
رفع عمال الشحن والتفريق بسواكي مساء الأربعاء اعتصامهم الذي استمر لثلاث أيام وفتح الطريق القومي الذي يربط بين بورسودان وسواكن. وقال أحد العمال من سواكن لراديو دبنجا إنهم رفعوا الاعتصام بعد استجابة بنك السودان لصرف مستحقاتهم نقدا فور انتهائهم من عملهم وصرف المبالغ إلى المخلصين نقدا من البنوك. الخبر الأخير في النشرة: كشف المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تصاعد في انتحاكات حقوق الإنسان في زالنجي خلال الشهور الستة الأخيرة الماضية، وأشار إلى 6 حوادث قتل متفرقة خارج نطاق القانون بجانب العديد من الإصابات. كما وثق المركز لـ10 حالات اعتقالات تعسفية بجانب عمليات اختطاف ونحب واسعة في المدينة. وطالب المركز وقف الأطراف المتحاربة بإيقاف القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري للمدنيين، كما دعا لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة على الفور في عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب المزعوم للمعتقلين وتقديم الجناء إلى المحاكمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحلقة اليوم مخصصة للأوضاع الإنسانية والصحية وقضايا التعليم بمعسكري إردمي وتلم بمحلية وادي فيرا بشرق تشات. ونبدأ حلقتنا مع المشرفة بمعسكر إردمي آمنة الطيب. أهلا ومرحبا بك أستاذة آمنة في برنامج من المعسكرات، ونبدأ معك بأوضاع الأطفال والنساء وكبار السن، وخاصة إنه هذه الأيام يعني أجواء شتوية، الجو بارد والهواء كثير، ونقيف على صحة الأطفال والأمهات، وهل في انتشار لأمراض الشتاء، النزلات والقحة والالتهابات، وكمان تحدثينا عن الموقف الدوائي والعلاجي في المعسكر. مرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. من معسكر إردني للاجئين أو من معسكرات وادي فيرا بنبس تحايانا لكل المستمعين الأعزاء، وبنقول لهم مساء الخير عليكم جميعا. طبعا نحن الأيامات دي في المعسكرات، معسكرات تشات للاجئين، وطبعا زي ما انتم عارفين الفصل الشتاء والبرد شديد جدا 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 والبرد قارس. ساكنين في خيم، الخيم دي ما بتغي البرد من البرد، والأهوية الشديدة سببت للأطفال نزلات البرد الحادة والالتهابات الرئوية، وطبعا انه المعسكرات ما في علاجات متوفرة، ودي سببت قلق للاجئين، وطبعا ما في إمكانية مادية وما في إمكانية مالية للسفر للمدن القريبة لعلاج الأطفال وكبار السن.
آمنة، نتكلم عن الوضع الإنساني للاجئين بمعسكر إردمي. كلمينا عن صرف الحصص الغذائية، وهل الحصص الغذائية كافية، وهل صرف الحصص منتظم يعني في وقت المحدد، إذا كان كل شهرين أو ثلاثة شهور منتظم يعني؟
الأوضاع الإنسانية للاجئين بمعسكر إردمي للاجئين، صرف الحصص الغذائية للاجئين، وطبعا الصرف بيكون كله بعد 3 شهور أو 4 شهور، والحصص الغذائية المواد التموينية دي اتبدلت بصرف مادي وصرف نسبة، يعني نسبة ضئيلة جدا جدا من المال، والصرف ده يا جماعة قصاد كله لاجئ 1600 فرنك. ال 1600 فرنك دي بتعادل 20 سوداني وحاجة بسيطة في الشهر، يعني في الشهر الواحد، وبالدولار بتعادل تقريبا 12 أو 13 دولار شهريا. يا جماعة القروش دي بسيطة جدا، 12 أو 13 دولار دي يعني في الشهر دي استحالة تسد رمق طفل صغير في الشهر. وطبعا في المعسكر يعني الصرف كان صرفنا 10 و11 و12 مقدما، وتاني الصرف حيكون يا شهر 3 يا شهر 4 يا شهر 5. بس تخيلوا انه الناس دي تقدر تعيش كيف الاربع شهور الجايات ديل من غير صرف. وفي الحقيقة الحصص دي لا تسوي شيء للاجئ، والحياة المعيشية اصبحت قاسية جدا، والمعسكرات بقت طاردة.
استاذة آمنة، نحن قبل ما ننتقل لمعسكر تلم، لو عندك مناشدة ممكن ترسلها للمنظمات اللي بتدعم اللاجئين.
اناشد المنظمات الدولية الوقوف مع اللاجئين، أخص منظمة الهجرة الدولية بأنها تفتح باب الهجرة للاجئين عشان يعيشوا بكرامة وبأمن وبسلام وعيشة تليق بالإنسان.
شكرا لك آمنة الطيب، المشرف بمعسكر إردمي بشرق تشات. وننتقل لمعسكر تلم الجديد، ونلتقي الزميلة فاطمة فضل الجاسر، والتي أجرت حوار مع أحد المعلمين حول قضايا التعليم بمعسكر تلم الجديد. مرحب بك فاطمة، ومرحب بضيفك.
مرحب بك الأستاذ، نتعرف بك.
عبد الرحيم إسحاق إبراهيم آدم، إدارة المدرسة المتوسطة بالمقيم الجديد.
طيب أستاذ عبد الرحيم، أنتوا مما انطلقتوا الليلة عندكم تقريبا شهرين، الواقف في طريقكم شنو التحديات اللي بتجيب في طريقكم على أساس أنه تسيروا التعليم ده لقدام؟
والله هنا مما بدينا الحمد لله بتضافر بتاع الجهود بتاع معلمين، اللي هو تطوعا لحد تاريخ اللحظة، فبدينا الحمد لله وشغالين. فعني هنا والله المعوقات بتاعتنا كثيرة، لكن باجتهادنا كده ماشيين لحد هسه. يعني هنا لا يتوفر لنا الأول منهج الدراسي، كتاب للمعلم ما عندنا. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي هو زي ما قالوا بدينا في قعر الشجر، ولحد هسه حاليا مستمرين، فما في جهة دعمتنا ولا في منظمة جات وقفت على أمرنا. فأنا في الحتة دي ما أعرف بالضبط الحاصل شنو، لكن أنا بشوف بأنه كده أولادنا ديل حيضيوا يعني. فهسي مما بدينا لقيت الشهرين اليوم الليلة لقينا كراس لا قلم بتاع التحضير، كراس بتاع التحضير ولا قلم ولا أي حاجة ولا طبشير يعني. فقط الأمر بمجهوداتنا الخاصة يعني هنا كمعلمين أو ماشيين، والحمد لله أمورنا هسي سايرة. فأنا في الحتة دي بشوف بأنه يعني الجهات بتاعة الاختصاص المنظمات الإدارة بتاعة الدولة مفروض تساندنا في الحتة دي وتقيف معنا عشان نصل بأولادنا دي لبر الأمان يعني.
قاسم
طيب برضو بالنسبة للمدرسة، والله المدرسة هسي بتتكون اللي هو عدد المعلمين عندنا 13 معلم، فالمعلمين دول كلهم متطوعين يعني. مما بدينا لحد تاريخ اللحظة يعني احنا عندنا هيكاية بتاعت شهرين ما في معلم أخذ حاجة، ما في جهة جات دعمت لنا المعلم. فأنا هسي بناشد إنه الحاجة الأولى يعني المعلمين ديل على الأقل جهة البرنامج جهة الاختصاص اللي هو الإدارة التشهدية أو المنظمات العاملة بالمعسكر في الحقل التعليمي ديل، برضو أنا بناشدهم بأنه يلحقوا لنا المعلمين ديل وينوم أو ولو بحاجة بسيطة. فأنا بشوف أنه إذا تم تعيين جزء من المعلمين فالجزء الآخر ما مشكلة. فدي حتة. الحاجة الثانية اللي هو برنامج الفصول يعني. الفصول بتاعتنا اليوم الليلة يعني هنا في الشجر، وتعرفين الجو وأورة الطقس يعني حاجات صعبة جدا. فأنا برضو بناشد المنظمات بأنه تراعي لنا الحتة دي، فتبني لنا ولو بالمواد المحلية أو الخشب والزنك اللي هسي حاليا يعني. يعني هنا إذا لقينا 3 بيوت فقط يعني بتقضي لنا الحوجة بتاعتنا إلى أن ينظر الله في عمرنا أو يعني للعام المقبل أو في قادم الأيام إذا لقينا أي اتجاه سبب لنا الموضوع ده بكون أفضل. فحتى أنا بشوف البيوت أو إن شاء الله بالمواد المحلية رواكيب الهنادة أنا بشوفها ضروري جدا، ويعني تكون في القريب العاجل، لأنه التلاميذ دي قاعدين يعانوا معانا شديد، وحتى المعلمين ذاته في أعضاء الحصص قاعدين يعانوا. والحاجة الثانية برضو موضوع المنهج الدراسي ده مهم جدا. فنحن هسي حاليا نزلنا المناهج ده في السوشيال ميديا في التلفونات، فقاعدين ندرس منه يعني بجد معاناة شديدة. فأنا داير الحتة دي جهات الاختصاص تنظر لنا بعين الاعتبار ويكون في القريب العاجل يعني إن شاء الله.
وأنا برضو برسل رسالة لكل الناس اللي بيشاهدوك الآن إنه يدعموا المعلمين بالكتب بدل البي دي اف، يرسلوا لهم إن شاء الله قروش عشان يقدروا يستخرجوا الكتب بدل البي دي اف، يقوم يستخرجوها برا. الحاجة الثانية برضو التلاميذ يعني ما عندهم كتب، برضو بتمنى إنه الناس اللي بيشاهدونا الآن يرسلوا لنا المنهج السوداني، المنهج السوداني عشان إحنا ما معروف بكرة السوداني زي يتعافى طلابنا دين لما يرجعوا هناك يرجعوا شنو يواصلوا بنفس النقطة اللي هم وقفوا فيها هنا. وشاكرة ومقدرة لك الأستاذة عبد الرحيم.
تسلم. والله بنشكرك كثير يا أستاذة فاطمة على المجهود الجبار اللي بتقدمه من أجلنا يعني، وشكرا وربنا يوفقك في مسيرتك الإعلامية
إن شاء الله.
ورسالة أخيرة، والله بشكر الأخ أحمد جمعة اللي هو من أبنان المغتربين في بلد المهجر وما قصر ودعمنا بحاجة يعني، فتم توزيعها بين المعلمين يعني، ودي حاجة كويسة جدا. فعايزين أن شكري. ومن النقطة ده برضو بناشد أبنان الموجودين بالخارج يعني هنا بمعسكر تلم يعني يدعمونا ولو حاجات بسيطة بتعين الناس وبتخليها يعني بتنشطها وبتخليها بتمدي في مسيرتها قدما. وجزاكم الله خير.
تسلم. شكرا جزيلا.
شكرا فاطمة فضل الجاسر من معسكر تلم الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشات، وشكرا لضيفك وانتو تناولتوا قضايا التعليم في معسكر تلم الجديد. وشكرا لكم المستمعون الكرام، الى ان التقيكم في حلقة قادمة من برنامج من المعسكرات. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن توسع الانتهاكات والحرب ضد المدنيين في أطار الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 في السودان، وقضية العقوبات الدولية وتأثيرها على استمرارية أو توقف هذه الحرب. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ المعيز حضرة، المحامي والخبير القانوني، وسنحاول معه عمل سياحة واسعة لكيفية يعني التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم في ظل غياب أو عدم وجود نظام قانوني يمكن الاعتماد عليه الآن في السودان. أستاذ المعيز حضرة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وأنت طيب، وأنا بشكرك على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا لك رشيد، وكل سنة وأنت طيب، والتحية لكل مستمعي دبنجا أينما كانوا، والتحية لشعبنا السوداني الصامت، ونحيي بحي جهود دبنجا في محاولة يعني تلمس مشاكل الشعب السوداني وتلمس يعني معاناتهم، ونتمنى من الله العلي القدير إنه في هذه السنة الجديدة إنه تتوقف آلام وأحزان السودانيين وتتوقف هذه الحرب اللعينة ونعود إلى ديارنا إن شاء الله.
طيب يا أستاذ معز، يمكن لا نستطيع أن نبدأ هذه الحلقة ونتجاوز مقطع الفيديو المتداول بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واللي بيظهر مجموعة من جنود القوات المسلحة وهم بيقوموا بتصفية شخص مدني مواطن بحجة انتمائه لقوات الدعم السريع. والأغرب أنهم يعني بالإضافة إلى وحشية هذه الفيديو، أنهم استندوا في هذا الاتهام إلى ما قالته ابنة أو طفلة هذا الضحية.
طبعا الفيديو ده انا يعني لم استطيع حقيقه تكملته، لانه لما شاهدته يعني تخيلت انه هذا الامر يمكن ان يكون في فيلم غير حقيقي او مصور، لكن عندما رجعت الى الفيديو يعني وشاهدته بألم يعني حقيقه هو ده مظهر من الاول مراحل وصلنا لها احنا او وصلتنا لها هذه الحرب تجاوزت كل المراحل. يعني احنا في الاول كنا بنسميها حرب عباسيه حرب ايه، لكن الان الفيديو ده يوضح الى ماذا وصلنا في هذه الحرب التي الان تمتد الى سنتين. حقيقه هو انا طوالي قفز الى ذهني الافلات من العراق، طالما هنالك افلات من العراق، طالما هنالك عدم مساءله يعني الى هؤلاء الافراد الذين يقومون بمثل هذه الافعال، فسوف تتكرر مثل هذه الافعال. هذا الفعل هو مؤلم وحزين، ويعني يعطي دلالات كثيرة ربما لديها مردود السياسي والاجتماعي، أما القانون نفسه فيأتي في النهاية. لكن للأسف الشديد هذه الحرب يعني هي في حد ذاتها فعل الحرب هو جريمة، واستمرارية هذه الحرب يوميا سوف يفرز مثل هذه الأشياء التي لن يمكن معالجتها معالجات قانونية، لأن هذه الفيديو الذي ذكرته يعني مردوده هو ليس يعني المعالجة القانونية لمعاقبة هؤلاء الأفراد، لا هو الردود الاجتماعية على هذه على مكونات الشعب السوداني، على الأطفال الذين سوف يشاهدونه، على النساء. يعني أنا أعتقد الجانب النفسي الذي يعني يمكن أن يكون يشكل يعني ظاهرة في نفوس كل السودانيين لن تنمحي بسهولة. هذا الأمر هو ببساطة يمكن أن نعزوه إلى فعل الحرب كجريمة، ولكن لماذا تتكرر؟ السؤال هو لماذا تتكرر مثل هذه الأبعاد؟ تتكرر مثل هذه الأبعاد من كل أطراف الحرب. الحرب دي كما تعلم أخي رشيد بدت بين طرفين معلنين هما دعم السريع والقوات المسلحة، لكن كل طرف من هؤلاء الأطراف ضم مجموعات عديدة يعني انضمت له الدعم السريع. هنالك مجموعة من المجموعات القبلية أو الأرضية انضمت له مستنفرين، أيضا الجيش له مستنفرين، كما للجيش مستنفرين، الدعم السريع مستنفرين. كل هؤلاء الأفراد عندما نحاول أن نقضيهم هم غير منظمين، لا يوجد محاسبة لهم، لا توجد يعني ضبط وربط كما نعلمه في القوات النظامية. أصبح هنالك الآن انفلات كامل لكل هذه المجموعات التي تقاتل الآن على الأرض، لا يلتزمون بقانون قوات مسلحة، لا يلتزمون بقانون دعم سريع، لا يلتزمون حتى بالقوانين الجنائية السودانية التي تلزم هؤلاء الأفراد المتقاتلين أن يلتزموا بقوانينهم الخاصة، بالإضافة أن يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، بالقوانين الدولية أو الاتفاقيات المنظمة للتعامل مع الأسرى والتعامل مع المتقاتلين. ما حدث في فيديو الأمس لا يمكن أن تدين شخص، لأنه بنته الغاصرة الطفلة ذكرت لك معلومة. وللأسف هذه الأشياء تكررت في الحلفاية، في الكدرو، في مناطق عديدة من سيطرة الجيش والدعم السريع، وسوف تتكرر إذا لم تتوقف هذه الحرب. وحقيقة حتى إصدار البيانات من هنا ومن هناك بأنهم سوف يقومون بالتحريض، أنا أفتكر هذه البيانات لامتصاص الغضب الشعب الذي حدث نتاجا لهذه الفيديوهات. لكن منذ بداية هذه الحرب لم نرى أي من طرفي الحرب أو أطراف الحرب أنغام بمحاسبة شخص أو محاكمته أو تقديمه لمحاكمة. وللأسف طالما هنالك إفلات من العقاب أخي رشيد فسوف تتكرر مثل هذه الأبعاد البغيضة والمجرمة.
طيب أستاذ المعز، يمكن يعني هذه الظاهرة هذا الفيديو يمكن هي استمرار كما قلت أنت لسلسلة طويلة، ولكن ما ارتكبته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وعلى نطاق واسع يعني لم تعرفه الحروب في السودان بهذا الشكل يعني، ولكن هذا الشكل الممنهج المرتب للانتهاكات الذي شهدناه في الجزيرة حتى في هذه الحرب لم نشهده في مناطق أخرى.
وأنا أتفق معك، يعني ما حدث لقرى الجزيرة بالذات في الفترة بتاعت ما سمي بانشقاق كيكل، يعني ما ظهر ربما من انتهاكات نجده بسيط جدا، يعني ربما هنالك يعني حياة يعني انتهاكات أرضى مما سمعناه أو رأيناه، ربما لظروف عديدة كما تعلم عدم وجود شبكات إنترنت لتوصيل مثل هذه الأشياء، جرائم الاغتصابات التي حدثت ربما هي من المسكوت عنه، لأنه الشعب السوداني بطبيعته كما تعلم المحافظ هو محافظين فيسكتون على مثل هذه الجرائم. حقيقة هو ما حدث من انتهاكات في قرى الجزيرة ربما هو تطور للأسف الشديد لهذه الحرب، يعني أحد الأشياء السيئة لتطور هذه الحرب. في دارفور كانت هنالك انتهاكات ربما كنا نسمع عنها في الأخبار لكن لم نعيشها في وقتها أو لم ندرك مدى هذه الفظاعات التي حدثت في 2002 و2003 من اغتصابات وحرق للقرى وللمدنيين وهكذا، وكما حدث في الجنينة. الآن في الجزيرة هو تقريبا التطور، الجريمة نفسها تتطور والانتهاكات تتطور، عندما لا يجد هذا المجرم الذي يقوم بمثل هذه الانتهاكات عندما لا يحاسب ويفلت من العقاب هو هو نفسه يطور يعني جرائمه ويطور أبعاده، لأنه هو من يعني المقولة من أمن العقاب أساء الأدب. أنا أعتقد ما حدث في الجزيرة هي جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم تطورت لدرجة يعني لم يتوقعها كثير جدا من الشعب السوداني، أن هذه الحرب يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة من البشاعة ومن الفظاعة. لأنه كما ذكرت لك، ما وردنا نحن كمتابعين لحالة حقوق الإنسان في السودان ربما أثر كثير مما ظهر في الميديا، بالذات فيما يتعلق بالجرائم التي يعني تتعلق بالنساء والاغتصابات التي حدثت في قرى الجزيرة. يعني أشياء ربما يأتي الزمان المناسب لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وما حدث حقيقة في قرى الجزيرة ربما يوضح أن هذه الحرب هي حقيقة حرب موجهة ضد الإنسان السوداني المدني، والانتهاكات التي حدثت في هذه الحرب الذي دفع ثمنها بطريقة واضحة هم المدنيين السودانيين وليست المجموعات العسكرية التي تحارب بعضها البعض.
طيب، يمكن دارت أجيب في حتة استهداف المدنيين دي، ويمكن يعني الطيران الآن يلعب دور كبير جدا في عمليات الجيش، وهناك اتهامات للقوات المسلحة باستهداف المدنيين عبر الطيران، بل هناك دعوات أيضا لحظر الطيران من بعض الجهات. كان في تجربة في العراق وفي أفغانستان، وكان الجيش الأمريكي يتحدث عن الخسائر الجانبية عندما يصيب المدنيين. يعني قانونيا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظاهرة الاستهداف بالطيران للمدنيين من منظور القانون الدولي؟
طيب، هو ده سؤال مهم جدا. أفتكر من الأشياء الملاحظة أو من الظواهر التي يمكن أن نلاحظها في هذه الحرب التي حدثت في 15 أبريل، الجيش السوداني واضح أنه يعتمد اعتمادا كبيرا أو أساسيا على سلاح الطيران في تنفيذ هجماته، لأنه واضح أن الجيش السوداني عنده خلل فيما يتعلق به بالمشاة، لا يوجد لهم مشاة يمكن أن يقود بهم الحرب، وبالتالي يعتمد اعتماد كبير جدا على الطيران. الطيران طبعا وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة التي تتحدث بصورة واضحة عن حماية المدنيين أثناء الحروب، اتفاقيات جنيف تمنع استخدام الطيران في المناطق التي يوجد فيها مدنيين، بل اتفاقيات جنيف الأربعة وفقا لقانون دول الإنسان تمنع استخدام الأسلحة الصغيرة فيما يتعلق بالمدفعية الصغيرة بنوعية، حتى حددت أنواع الأسلحة واستخداماتها في المناطق التي يوجد بها مدنيين، لأن كل القانون الدولي إنسان وكل القانون الدولي هو هدفه الأساسي هو حماية المدنيين في حالة الحرب والسلم، فما بالك في حالة الحرب هنا القانون الدولي إنسان يعطي يعني توجيهات واضحة وصارمة حول حماية المدنيين. طرفي الحرب عندما وقعوا إعلان جدة الأول أو الثاني أو البحرين كانوا يتحدثون عن حماية المدنيين، يتحدثون يعني حتى الجيش كان يصر على فيما يتعلق بحماية المدنيين، لكن للأسف الشديد طرفي النزاع أو حتى أطراف النزاع لم يلتزموا بما يلتزموا به في جنيف أو في جدة أولى أو جدة الثانية أو في البحرين، وبالتالي ما يحدث هو حقيقة من انتهاكات فيما يتعلق بقصف الطيران ده مخالف للقانون الدولي الإنساني، مخالف حتى للقوانين السودانية الداخلية فيما يتعلق بحماية المدنيين، حتى فيما يتعلق بقانون القوات المسلحة اللي هو يلزمهم بحماية المدنيين، أيضا قانون الدعم السريع. لكن للأسف الشديد نحن الآن في دولة لا قانون، للأسف الشديد لا يوجد التزام بالقوانين المحلية أو القوانين الداخلية ولا بالقانون الدولي.
طيب يا أستاذ، يمكن ده ده طوالي بيقودني لنقطة أساسية في هذا اللقاء، شنو يعني الخيارات أمام المواطن، الخيارات القانونية والحقوقية في بلد لا فيها قضاء، لا فيها قانون، لا فيها شرطة، لا فيها نيابة، المواطن المسكين ده الواقع بين طرفي الحرب أو بين أطراف الحرب ده، شنو الخيارات الحقوقية والقانونية المتاحة له؟
برضو ده سؤال جيد جدا، اللي هو لو تتذكر يعني قبل صدور قرار مجلس حقوق الإنسان فيما يتكون بما يتعلق تكوين لجنة التحقيق التخطيط الدولية. حقيقة هو قرار اللجنة جاء بعد مطالبات طويلة جدا من جهات قانونية سودانية بتكوين لجنة تحقيق دولية، لأنه المواطن السوداني للأسف الشديد في غياب كل مؤسسات العدالة في السودان وانهيارها، طالبنا بتكوين لجنة تحقيق دولية لتأتي إلى الأرض وتحقق في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين. للأسف الشديد حكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع في السودان لن تتعاون مع هذه اللجنة، منعتها من الحضور إلى السودان. يعني اللجنة رغم التحقيق أو التقرير الذي نشرته يعني كان من على البعد عن طريق مقابلتها لبعض السودانيين الموجودين في مناطق الجوار في تشاد في مصر في أوغندا في كينيا، أو عن طريق الواتساب أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه اللجنة بذلت مجهود لا بأس به، لكن تزمت هنا ما كافي، لأن هذه اللجنة نحن كقانونيين سودانيين كنا نريدها أن تأتي إلى الأرض وتحقق من الواقع، لأنه كمية الانتهاكات التي تكرمتها أنت وذكرتها في الجزيرة في الجنينة في دارفور في النيل الأبيض في سنار، الانتهاكات أكبر من أن تقوم بها لجان محلية. يعني هذه الانتهاكات نحتاج فعلا إلى لجنة تحقيق دولية حتى لا نساعد على الإفلات من العراق. ده من جانب. نحن أيضا كقانونيين سودانيين طالبنا بمناطق آمنة تشرف عليها الأمم المتحدة، يكون هؤلاء المدنيين موجودين بها تحت حماية الأمم المتحدة، وربما يأتي شخص أنك تتحدث إن عندما تطالب بوجود حماية دولية هنالك بعض الأشخاص الذين لا يقيمون مثل هذه الأشياء، يقولون أنك سوف تفتح الباب لتدخل الدولي، سوف تفتح الباب لتدخل الأجنبي، لكن يجب أن ننظر إلى الأمر في أننا نريد حماية هؤلاء المدنيين السودانيين. الآن كل التقارير الدولية تتحدث عن أن هناك أكثر من 30 سوداني معرضون للمجاعة.
30 مليون
سوري 30 مليون معرضون للمجاعة. هذه تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن هذه الأشياء. هنالك آلاف ملايين النازحين في دول الجوار يعانون من عدم توفر سبل الحياة الأساسية من مأوى ومسكن وغيرها، وبالتالي حماية المدنيين يجب أن يكون هو همنا الأكبر كسودانيين في ظل هذه الظرف، لأن طرفي الحرب واضح أنهم لم يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، ولم يلتزموا بحماية المدنيين، ولم يلتزموا حتى بتنفيذ إعلانات جدة وغيرها التي وقعوها مع بعضهم البعض فيما يتعلق بحماية المدنيين. عندما تغيب الإرادة عن طرفي الحرب هنا يأتي دور القانون الدولي الإنساني، هنا تأتي دور الأمم المتحدة، لأن نحن كسودانيين جزء من هذه المنظومة الدولية، ويجب أن المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية هؤلاء المدنيين ويفرض ملاذات آمنة أو مناطق آمنة لا يكون هنالك فيها نزاع، لأن الآن المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أجبرتهم ظروف كثيرة لا يخرجوا منهم، لا يملك حتى يعني المال الكافي ليخرج من الخرطوم إلى المناطق الآمنة أو ما حولها أو حتى يخرج خارج السودان. من خرجوا خارج السودان هم فئة بسيطة جدا الذين لديهم إمكانيات مادية أو لديهم أسر أو أشخاص يمكن أن يساعدون، لكن الغالبية العظمى من السودانيين لا يملكون الإمكانيات المالية التي سوف تساعدهم للخروج من مناطق الحروبات، وبالتالي هم يعني وجدوا أنفسهم ما بين المطرقة والسندان، ما بين الدعم السريع والجيش، وأجبرتهم الظروف الاقتصادية أن يتواجدوا في هذه المناطق. لكن للأسف الشديد طرفي الحرب لم يلتزموا حتى الآن. المناطق الآمنة في أم درمان كمثال لا تعد آمنة، لأنه أيضا مدفعية الدعم السريع تقوم بضربهم من على البعد. أيضا الذين موجودين في مناطق الدعم السريع يأتي الطيران الجيش السوداني ويقوم بضربهم، والآن تتحدث التقارير عن جنوب الحزام مثلا في نيالة في غيره مناطق سيطرة الدعم السريع، هذه كلها مدنيين سقطوا بين إيران طيران الجيش، وبالتالي يعني في ظل عدم احترام طرفي الحرب لهذه القوانين الدولية التي تلزمهم بحماية المدنيين، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل على الأقل بتحديد مسارات آمنة للمدنيين أو مناطق آمنة للمدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، وقف الطيران يجب أن يتم إيقافه، لأنه الآن هذا الغطس بالطيران حقيقة المتضرر الأكبر منهم المدنيين وليس العسكريين في طرفي الحرب. يعني
أستاذ معيد، يمكن التدخل الدولي أو التحرك الدولي يعني ظهر أمس في سلسلة أو حزمة العقوبات اللي أصدرتها الإدارة الأمريكية على قائد الدعم السريع وعدد من الشركات، ويمكن هي دي امتداد لمجموعة من العقوبات اللي صدرت في فترة سابقة ضد قيادات في الجيش وضد قيادات أيضا في الدعم السريع، ويمكن الدعم السريع نال النصيب الأكبر في هذه العقوبات. يعني برأيك مدى تأثير هذه العقوبات على الأوضاع في السودان؟ يعني إذا ما قلنا من الناحية القانونية على الأقل من الناحية السياسية، هل يمكن أن تساعد في أن نخرج من عمق الزجاجة؟
والله أخر شيء طبعا تاريخيا مثل هذه العقوبات لا قيمة لها ولن تؤثر، وكما تعلم منذ النظام السابق وعدد من أفراد هناك عدد من العقوبات كانت أو ضربها الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المتحدة ضد عدد من قيادة النظام السابق، لكن لا قيمة لها من حيث الواقع، يعني لأنها لن يعني لا تؤثر حقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين. يعني أطراف الحرب يعني ماذا يعني لا قيمة عندما تقوم بحظر حسابات مصرفية أو تمنعهم من الحصول على تأشيرات أو غيره، هي هذه أشياء غير مؤثرة ولا قيمة لها، وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه العقوبات يعني من حيث الواقع لا قيمة لها ولن يعني تؤثر فيما يجري الآن من انتهاكات في السودان، وهي ربما تكون أشياء شكلية يعني عودي عوق تاريخيا ما حدث في السودان مثل هذه العقوبات لا قيمة لها.
طيب أنا يمكن داير يعني أنتقل بك لقضية قانونية أخرى أيضا تثير الجدل الآن بين مؤيد ومعارض، وهي قضية نزع الشرعية من حكومة بورسودان، وهناك طرفان، واحد يرى أن نزع الشرعية يتم بتشكيل حكومة موازية حتى ولو كانت في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وآخرين يرون أن أصلا لا شرعية لحكومة بورسودان. قانونيا كيف يمكن أن نكيف هذا الجدل؟
هو ده سؤال مهم. هو طبعا لما تتحدث عن نزع شرعية معناه بمفهوم مخالف أن هنالك شرعية وأنت تريد أن تنزعها. أنا أعتقد هو السؤال حتى يفهم، هو منذ 25 أكتوبر 21 لا توجد شرعية في السودان، لأنه ما قام به البرهان وحمايتي في 25 أكتوبر هو جريمة تعتبر تغويض للنظام الدستوري الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وبالتالي منذ 25 أكتوبر لا توجد شرعية في الدولة السودانية، وحتى بعد 15 أبريل أصلا الوضع عندما أتى هذه الحرب لم تكن هناك شرعية حتى يمكن أن ننزعها. لكن يمكن أن نتحدث عن نحن نريد أن نكشف، يعني الآن لو في حديث يجب أن نكشف الغطاء عن عدم شرعية النظام الموجود منذ 25 أكتوبر، نحاول أن نبين الجوانب القانونية أنه هذا النظام لا يحمل أي شرعية دستورية أو قانونية، وبالتالي لا نحتاج إلى نزع شرعيته، فهي أصلا منزوعة بالفعل بفعل الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر. يعني هذا الفعل منذ أن حدث في 25 أكتوبر فهو نزع الشرعية عن نفسه، وبالتالي لا نحتاج للحديث عن نزع الشرعية، فهي أصلا منزوعة. ولكن يمكن أن نتحدث عن كشف هذه الجوانب القانونية، إنه البرهان لا يملك الحق الآن في من ناحية شرعية أو دستورية، وكل التعديلات التي قام بها والتي الآن يتحدث عنها عن أنه يريد أن يعدل الوثيقة الدستورية وأنه يريد أن يضيف بنود أو يلغي بنود، هذه كله أفعال غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية منذ 25 أكتوبر، وبالتالي كما ذكرت لك لا نحتاج إلى نزع شرعية لأنها أصلا منزوعة بالفعل الانقلابي الذي قام به البرهان في 25 أكتوبر.
تشكيل الحكومة هل يمكن أن يكون مخرج الموازية؟
أيضا هذه إشكالية أخرى، يعني تشكيل أي حكومة أخرى في مناطق الدعم السريع أو في مناطق حتى أخرى لن يحل الأمر، لأنه في النهاية أصلا الشرعية اللي كانت موجودة في السودان وفقا للوثيقة الدستورية في 2019 هي دستورية صنعتها ثورة ديسمبر في 2019، كونت هذه الشرعية. الآن لا توجد جهة يمكن أن تمنع هذه الشرعية في معسكر الجيش أو في معسكر الدعم السريع، فالشرعية أصلا تم نزعها كما ذكرت لك في 25 أكتوبر 21 عندما قام الدعم السريع المكون العسكري ممثلا في الدعم السريع وفي القوات المسلحة بتغويض النظام نظام التسويق، وبالتالي لا يملك الآن أي من طرف يعني حتى يعني كل المحاولات التي الآن يتحدث حقيقة المجموعة الأخرى في الجانب الآخر أنهم يريدون أن يقوموا بتكوين حكومة موازية. هو السؤال، هذه الحكومة الموازية على ماذا تستند؟ حكومة في السابق في 2019 استندت على الوثيقة الدستورية المتفق عليها باعتبارها هي كانت المصدر الدستوري الذي كون هذه الحكومة والتي أعطاها الشرعية، لكن هذا الأمر منذ 25 أكتوبر أصبح لا توجد وثيقة دستورية يمكن أن تشكل الأساس الدستوري لتكون حكومة، وبالتالي طالما لا يوجد أساس دستوري لتكون حكومة فأي حكومة تكون في أي منطقة من المناطق لا تمتلك الشرعية، ولا يمكن أن تؤسس إلى حكم دستوري لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي كل التعديلات الدستورية فيما يسمى بالوثيقة الدستورية مهما اجتمعت اللجان هنا وهنالك ومهما حاولت يعني حتى هم الآن في مجموعة بالسودان يتحدثون عن تعديلات في الوثيقة الدستورية ويريدون أن يضيفوا إلى المرأة ويعطوها نصيبها، هذه كلها شكليات لن تجمل هذا الخرق الدستوري الذي حدث، لأن أنت ما بني على باطل فهو باطل، فهو الوثيقة الدستورية مزغت وماتت وشبعت موتا، فلا يمكن أن تجملها مهما أتيت بنصوص هنا وهناك لن تستطيع أن تجمل هذا الباطل. نحن الآن في فراغ دستوري كامل، لا توجد دولة، لا توجد مؤسسات، يوجد شخص واحد في حكومة الأمر الواقع في بورسودان يصدر القرارات، وهذه كلها قرارات غير دستورية، ولا توجد للأسف الشديد جهة حتى قانونية كما تفضلت، لا توجد مؤسسة قانونية كمحكمة عليا أو محكمة دستورية يمكن أن تدعم في قرارات البرهان. قرارات البرهان من 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة كلها قرارات باطلة، لأنها لا تستند على دستور ولا تستند على قانون ولا تستند حتى على قانون. القوات المسلحة نفسه لا يعطيه مثل هذا الحق في إصدار هذه القرارات، وبالتالي قيام حكومة هنا أو هناك لن تكون شرعية ولا يوجد سند لها من ناحية قانونية أو من ناحية دستورية.
الأستاذ المعيز حضرة، المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية والإجابات المفصلة التي قدمتها لنا.
شكرا رشيد، والتحية لك ولمستمعي دبنجا.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.